بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا إلى العلم النافع وإلى العمل الصالح، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأفعال، وأن يجعلنا من عباد الله العالمين العاملين الداعين إلى الله الصابرين على الأذى في سبيل الله. بعدما من الله عز وجل علينا جميعا في هذا المجلس المبارك أن قرأنا المجموعة من الرسائل المهمة النافعة، نقرأ اليوم كتاب الفرق بين النصيحة والتعيير للحافظ زين الدين بن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى، المتوفى عام 95 بعد 700. وكما تعلمون جميعا بارك الله فيكم أن القصد من هذه المجموعة وكذلك هذه المجالس استعراض العديد من رسائل أهل العلم والمذاكرة فيها، فهي خير ما يجتمع أو ما يجتمع طلاب العلم عليه من مجالس، وخاصة في أمثال هذه المجموعات، أن يخرج الجميع بفائدة تعود عليهم في دينهم وفي دنياهم وفي آخرتهم. وهذه الرسالة من أهم الرسائل، خاصة في هذه الأزمنة التي ماجت فيها الفتن وانتشر فيها الجهل وغلب فيها الهوى وكثر المدعون لنصرة الحق وبيانه مع مخالفة سبيل أهل الحق من قبل. والناس في هذا الباب على طرفين ووسط، ولذلك المؤلف رحمه الله تعالى جعل هذه الرسالة المختصرة بالتفريق ما بين النصيحة والتعيير. فالناس في هذا الباب ما بين متكتم لا يتكلم في أحد من أي وجه من الوجوه، وما بين مطلق لسراح اللسان ويتفكه بأعراض الناس ويتذرع بأن هذا مما أحله الله عز وجل وأن هذا من النصيحة. ولكن أهل الحق يفرقون ما بين النصيحة والتعيير، هم يقرون النصيحة ويبقونها على ما هي عليه من دين الله عز وجل، ولكن لا يتجاوزون بالنصيحة إلى حد التعيير، ولا هم يقصرون بالنصيحة فلا ينصح ولا يتكلم ولا يحذر ولا يبين حال أحد من الناس. فمنهج أهل السنة منهج وسط ما بين مسلكين خطيرين كلاهما على طرف من الضلال. فمن الخطأ والضلال التكتم بالكلية وعدم الكلام في أحد من البشر، ويقال كل ليس له شأن بالآخر، فيترك أهل الضلال على ضلالهم، ويترك أهل الفسق على فسقهم، ويترك أهل المجون على مجونهم، ويكاد بالإسلام ويمكر به ويتشوه السنة ويعتدى على أهل الحق ويقال لا تتكلم في أحد، هذا خطأ، بذلك فساد الإسلام نسأل الله السلام والعافية، وهذا غش للمسلمين. فمن تمام النصيحة للمسلمين بيان ما فيه خطر عليهم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عد هذا من الجهاد، كما في حديث عبد الله مسعود في صحيح مسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي بعثه الله إلا وله حواريون وأصحاب يستنون بسنته ويهتدون بأمره، ثم يخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، قال فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه هذا محل الشاهد فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس ذلك من الإيمان حبة أو مقدار حبة خردل. فدل ذلك على أن لابد من بيان حال الناس. ولذلك لما سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن الرجل يصلي ويصوم أم يتكلم في أهل البدع والأهواء، فقال إن صلى وصام فلنفسي، ولكن تكلم في أهل البدع والأهواء فإن هذا له وللمسلمين. ويذكر أن أبا إسماعيل الهروي صاحب ضم الكلام يقول عرضت على السيف 5 مرات، لا يقال لي ارجع عن مذهبك، ولكن يقال لي اسكت عنا. فلو أن الإنسان تعبد 1000 سنة في بيته لربما ما أحد يتكلم عليه ولا يقول له لماذا تتعبد الله تعالى، ولكن بمجرد ما يقوم بما قام به الأنبياء على رأسهم إبراهيم عليه السلام خليل رب العالمين إمام الملة الحنيفية السمحاء، يقول لما بدأ يحذر من الشرك ومن أهل الشرك وقال إنني براء منكم ومما تعبدون، بدأ هنا العداء والمحاربة له. فإذا أصل ميزان الإسلام هو بيان وإظهار معاداة أهل الضلال والفسق والمجون وأهل البدع، هذا هو الذي يحقق التوحيد في قلب العبد المسلم. ولذلك يقول ابو الوفاء بن عقيل فيما ذكره عنه بن مفلح في كتاب الآداب الشرعية، يقول إذا أردت أن تعرف ميزان الدين في قلوب الناس فلا تنظر إليهم وهم يلهجون بلبيك لبيك ولهم يزدحمون عند أبواب المساجد، ولكن انظر في موقفهم من أعداء الله ومن حاد الله ورسوله. فإذا أردت أن تعرف تعظيم الناس للإسلام والتوحيد ولربنا عز وجل ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم فانظر إلى غضبتهم في الله وانظر إلى انتصارهم لله عز وجل. الله تعالى يقول إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فدل ذلك على أن هناك باب من أبواب دين الله عز وجل يحملنا جميعا على أن نتكلم في الأعراض بما أحل الله عز وجل ممن أبيحت غيبته، أي الكلام في غيبته كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. ولكن لا ينبغي أن يتجاوز الإنسان بهذا القدر أو بهذا الباب أو في هذا المسلك الذي أباحه الله عز وجل له إلى أن يخرج من طور النصيحة إلى طور التعيير والفضيحة. وهذا الذي حمل المؤلف رحمه الله تعالى على كتابة هذه الرسالة، لأن هناك من الناس لما علموا بأن الشرع أحل لهم ذلك وأن الكلام في أهل البدع وأهل الخطأ والفسق والمجون مباح وليس لهم غيبة، وسعوا الدائرة وفتحوا كل الأبواب وأصبحوا يتلذذون بأعراض الناس ويغتابون وينمون ويتفكهون بها، وأصبح هذا هو ديدنهم، هذا هو شأنهم، وهذا والعياذ بالله من الانحراف، من الانحراف في فهم دين الله سبحانه وتعالى. هذه الرسالة المختصرة تتكلم عن هذا الباب، وهي مختصرة جدا، لم يأتي على الموضوع من كل جهة. والنووي رحمه الله تعالى لما ذكر في كتابه رياض الصالحين وكذلك في شرح مسلم وكذلك في الأذكار ذكر الصورة التي يباح فيها ذكر الغائب، وكذلك أنشدت في بيت شعر مشهور عند قول الشاعر: القدح ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر ولمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. لما تكلم أهل العلم شرحوها بشرح مفصل، من أشهر من شرحها الحافظ محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى في رسالة مستقلة. فالكلام المستثنى أو شرح ما يستثنى من الغيبة شرح مهم لا بد لطالب العلم أن يعرفه، ولكن لا بد أن يحفظ نفسه بسياج الورع وسياج الخوف وسياج مراقبة الله عز وجل وسياج البعد عن الظلم والافتراء على خلق الله عز وجل والخوف من الإسراف في هذا الباب، والله لا يحب المسرفين. يقول رحمه الله تعالى في أول رسالته كتابة الفرق ما بين النصيحة والتعيير: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاته وسلامه على إمام المتقين وخاتم النبيين وآله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذه كلمات مختصرة جامعة في الفرق بين النصيحة والتعيير، فإنهما يشتركان في أن كل منهما ذكر الإنسان بما يكره ذكره، أي الكلام في الغيبة، لأن الغيبة من الغيبة ذكر الغائب، وذكر الغائب إن كان فيه ما يتكلم به فإن هذه غيبة، وإن لم يكن فيه فإن هذا بهتان وافتراء، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا لم يكن هذا فيه قال فقد بهته، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فإنهما يشتركان في أن كل منهما ذكر الإنسان بما يكره ذكره، وقد يشتبه الفرق بينهما عند كثير من الناس، والله الموفق للصواب. قال رحمه الله تعالى: اعلم أن ذكر الإنسان بما يكره محرم إذا كان المقصود منه مجرد الذم والعيب والنقص. القاعدة أن الأصل في أعراض المسلمين الحرمة، هذه هي قاعدة، الأصل هو مسلم إذن هو حرام، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. فالقاعدة الإسلامية المضطردة أن كل مسلم عرضه عليك حرام، ولكن الشرع حماية للدين ورعاية لمصالح المسلمين وكذلك إنقاذا لهذا المسلم أحل أن يذكر الغائب بالعيب الذي فيه لمصلحة شرعية تحت قاعدة الضرورات تبيح المحظورات. فلما أحل الله تعالى هذه الضرورة أو هذا المحظور لهذه الضرورة فإن الله تعالى أحله بقدرها، ولذلك تكون القاعدة الفقهية التالية: والضرورة تقدر بقدرها. فإذا كان الله تعالى قد حرم علي عرض زيد لأنه مسلم ثم تجلى لي فيه بدعة وضلالة، أحل الله تعالى لي عرضه، لكن لم يبح الله عز وجل لنا كل عرضه، وإنما أباح الله سبحانه وتعالى لنا القدر الذي يستبين به حال الضلالة التي عنده. فليس لي شأن أن أتكلم في باب آخر لا علاقة له بدينه ولا علاقة له بما يحذر منه أو يستهكم بخلقة الله تعالى فيه أو يذكر عورة من عوراته الخاصة أو يعير بقبيلته أو يعير لا، هذا لا يجوز، هذا كله ليس من دين الله عز وجل. لماذا؟ لأن بيني وبينه أصلا سياج، وهذا السياج أحل الشرع لي أن أفتقه لكي أنال من عرضه بما يخدم دين الله عز وجل تحت قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، ثم لما أبيحت لنا بهذه الطريقة فإن القاعدة التالية لها الضرورة تقدر بقدرها، أي أن لك أن تفتق من عرضه بمقدار يسير قدر ما يتبين به حاله. ولذلك ألفاظ الجرح عند أهل السنة مختصرة على كلمة وكلمتين: كذاب، ضعيف، سيء الحفظ، يهم، يخطئ، اتركوه، لا يتوسعون في العبارات. أما اليوم أبناء الزمان إذا هم استحلوا عرض أحد من الناس حتى ولو كان صاحب بدعة، تجد بأنهم يتفكهون بعرضه ويذكرون مترادف الألفاظ والأوصاف القبيحة، كل ذلك من أجل هتك الستار عنه وفتح عرضه للناس. هذا لا يجوز، بل لا يجوز الكلام في عرضه حتى في غير المحل الذي لا مصلحة من ذكره فيه. ولذلك أهل العلم عندما ذكروا في كتب الجرح أو كتب الأسانيد والرواية والأحاديث لم يلتزموا بأن يذكروا حال كل راوي عند ذكره في الكتاب، فلم يقل حدثنا فلان وهو كذاب، حدثنا فلان وهو سيء الحفظ، حدثنا فلان وهو هلا، لم يذكروا ذلك، لأن المقام ليس مقام بيان حال للرجال، وإنما المقام مقام رواية، وإنما يذكرون بيان حال الأشخاص عند الحاجة إلى ذلك. اليوم للأسف الكثير من الناس لا، كما أننا نقول محمد صلى الله عليه وسلم والله عز وجل والصحابي رضي الله عنه، كذلك إذا ذكر صاحب البدعة لا بد أن يذكر معه وصفا، وأن يذكر معه ذما، وأن يذكر معه تعييرا وتشهيرا، هذا غير صحيح، إنما ذلك يكون عند الحاجة. فإن كان هناك من حاجة يذكر حال هذا الرجل فإنه لا بد أن يذكر حتى لا يغش الناس به، وإن لم يكن هناك حاجة فليس هذا بمضطرد ولا بلازم لأحد من الناس. إذن ينبغي أن نعرف بأن الأصل في عرض المسلم سواء بما أنه مسلم ويبقى له قدر من الإسلام لم يخرج به عنه، ومن بقي له قدر من الإسلام فإن له حق من حقوق الأخوة، وحقوق الأخوة قد تمنع وتحجب لمصلحة شرعية من الصلة والبشاشة والسلام والزيارة والعيادة، يمنع عنها لعارض عرض له وإن كان مسلما وهو أخ لنا، ولذلك لو مات وجب علينا شرعا أن يقوم من يكفي بتغسيله وتكفينه والصلاة عليه وتصح الصلاة عليه، ولكن ربما يحجب المسلم بعض حقوقه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على أخيكم، أو قال في حديث الغال قال صلوا على أخيكم، لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلوا قال صلوا عليه، أمرهم بأن يصلوا عليه، ومع ذلك لم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لا لأنه لا يستحق الصلاة، ولكن حجب النبي صلى الله عليه وسلم عنه هذه الصلة درسا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالأصل في العرض الحرمة، وأبيح لك الشرع أو أباح لك الشرع أن تنتهك هذه الحرمة لمصلحة شرعية، ثم لما أباح لك الشرع أن تنتهك هذه الحرمة لهذه المصلحة الشرعية، إنما لك الحق أن تنتهكها بمقدار يسير حتى يتبين به الحال. بل حكي الإجماع على أن من استبان حاله بكلمة واحدة لا يجوز لنا التوسع في الزيادة على ذلك، فإن هذا من الظلم، نسأل الله السلامة والعافية. فإذا كان شخص يوم الأيام كذاب، يكفي أن يقول كذاب وهذا يستبين به الحال، فلا يشترط أن تأتي بعبارات وألفاظ وإلى آخر، يكفي بين حاله، لأن الله تعالى لا يحب المسرفين، والإسراف قد يعود على المسرف. ولذلك رأيتم أن كثيرا ممن أسرفوا في أعراض الناس عادت الدائرة عليهم، وأصبح الناس يتكلمون فيهم، ونشر الله تعالى فضائحهم، ووقعوا فيه ما وقعوا فيه من البلاء انتقاما من ربي عز وجل لما وقعوا فيه من الإسراف. لذلك ينبغي علينا يا إخوان أن نتقي الله عز وجل، وأن نبتعد كل البعد عن التطاول في الأعراض، وأن نراقب الله سبحانه وتعالى. غدا نقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، سيحاسبنا الله عز وجل في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. والله لو علم كثير من المتفكهين بالأعراض اليوم أن من ورائهم حساب وجسر ينصب على متن جهنم ويسأل عن كل كلمة قالها، والله ما تكلموا في كثير من الأعراض. ولو وجدنا جميعا سبيلا إلى أن نعيش كفاف لا لنا ولا علينا، والله أن هذا مطلوب، ولكن بما أن طالب العلم حمل هذه الأمانة، وأنه لا بد أن يقوم عن دين الله عز وجل بالدفاع والمناصرة والرد على المخالفين، كما جاء في حديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، يعني ينفون عنه انتحال المبطلين وتأويل الجاهلين وتحريف الغالين، هذا حق واجب علينا، لو سكتنا ضاع دين الله عز وجل. ولكن ينبغي أن نتكلم بمراقبة، نتكلم بخشية، نتكلم بورع، نتكلم بعدل، لا نظلم عباد الله، كما هو موجود مني في رسالة مستقلة سميتها الرسالة العينية، وكذلك في مقطع مشهور بأنه لا بد من 4 عينات، فمن لم تكن عنده هذه العينات لا يتكلم، لا بد من عين العلم فالجاهل يسكت، لا بد من عين العدل فالظالم يسكت، لا بد من عين العقل فالطائش يسكت، لا بد من عين العمل فالعطال البطال الذي لا ينفع المسلمين يسكت ويتبصر في نفسه وينفع نفسه أولاً.